عن المقتول في تلبية العام. الموارد إجمال المخصص ومن قلنا تطلوا عن أربعة الأول وإذا كان العامين وإذا كان المخصصون وجبنا دائرا بين الأقل والأكثر. وقد تقدم كلام في هذا الفرق والفرق الثاني وإذا كان المخصص مجبنا دائرا بين الكبائرين كما إذا قال أكرم كل فقير ولا تكرم موالي الفقراء فتردد عند المولى بين إرادة العبد وخلق السيد فإن المولى قلنا أنهم لا إشكال في عدد حجية العام في كلا العنوانين للعلم بالتخصيص في أحدهما كما لا إشكال في عدد حجية العام في كل من العنوانين بخصوص الإقبال الآخر لأنه ترجيح للمرجح بل حيث أن المخصص والتقرير لا يقبل أصل الدخول لكي يتمثل به وهذا لا إشكال فيه عند أحد وإنما ما ينبغي بحثه في هذا الفرق هو أنه هل يمكن إثبات حجية العام في غير ما علم في الوجود التخصيص إجمالا على إجماله ليثبت وجود إكرام أحد العنوانين أيضا نحو الإجمال فيكون مثل خارج الإجمال الذي يكون منجزا لا محالة. هنا قلت أنه تارة يكون غير المعلوم بالإجمال متعينا واقعا لأن المعلوم بالإجمال متعين واقعا كما في هذا المثال الذي مثلنا فإن المولى الذي أخرجه المتكلم من الفقراء من الإكرام الفقير لا بد أنه عنده متعينا تعمل كلمة المولى إما في الفقير السيد أو في الفقير العبد إذن فما استعمل فيه الله المشترك متعينا واقعا فيكون الله غير الوضوء أيضا متعينا فيمكن التمسك فيه العموم لغير ما هو معلوم الإخراج إجمالا المتعين واقعا لإثبات وجود إكرامه تعينا بعنوانه الواقعي المتعين ولو عند المتكلم ولو عند الله سبحانه وتعالى فيثبت وجود تعييني على غير المعلوم بالإجمال ويكون هذا الإجمال منجزا ما له وجبا للاحتياط وهذا لا إشكال فيه في مثل هذه الحالة لكن في بعض الموارد يكون المخصص الذي المجمل الذي أخرج أحد العنوانين المرددين المتباينين هذا المخصص لا يكون متعينا حتى واقعا لا أنه لا يكون متعينا لدى الإنشار لا يكون متعينا حتى لدى المشرع ولدى جبرائيل الذي هو واسطة للتشريع وذلك في الموارد التي يكون نسبة المخصص فيها إلى كل من الفردين على حد واحد ثلثان كما في موارد التخصيص العقلي الذي يحكم مثلا العقل فيه لأنه لا يمكن أن يكون كلا الفردين محكوما بهذا الحكم مجموع الفردين وكلا الفردين لا يمكن أن يشترك ويجتمع في هذا الحكم نظير موارد أن الإجمالي الذي يقال أنه لا يمكن جريان النص في كلا طرفين أن الإجمالي للزوم الترخيص في المخالفة القطعية مثلا الترخيص في المخالفة القطعية محال عقلا كل من الطرفين وحده لو كان يمكن إجراء الأصل ولم يكن فيه محدودا ولهذا لو أن أحد الطرفين خرج عن محل الابتلاء أو وجد فيه أصل منجز يجري للآخر الأصل المؤمن بلا محدود لكن حينما يكون كلاهما معا إرادة إجراء الأصل فيهما الأصل المنجز فيه ويقال حينئذ لا يمكن ذلك لماذا لا يمكن؟ لأنه جريانهما فيهما معا تنقيص في المخالفة القطعية في أحدهما تعينا هذا النسيح بلا مرجع. ونثبت هذا المخصص وهو انه لا يجري الاخذ فيهما معا الى دليل الاخر، مو بدليل الاخر، نسبته بالاحقار اطلاقه في نفسه لكل من الطرفين على حد واحد. اذ يقول لا يمكن ان يجتمع التامينان هنا، لا يقول انه لا يمكن ان يكون هنا بخصوص التامين وهنا بخصوص التامين، لا يمكن ان يجتمع التامينان هنا. اذن المخصصات العقليه يكون امرها هكذا، وقد تكون بعض المخصصات الثابته بادله لبيه ايضا هكذا. مثلا يقوم الاجماع على انه كلا الفردين لا يكون مشتركا في الحكم، ولكن لا يعين المخصص الدليل انه ايهما يمكن ان يكون ايهما لا يمكن ان يكون، فيكون التخصيص بمعنى ان مجموعهما لا يمكن ان يكون داخلا تحت العام، لا بد ان يكون واحدا منهما على الاقل خارجا من دون تعين وامتياز احدهما على الاخر. في مثل هذه الموارد الذي يكون المخصص متخصصا ومحدودا مسقطا للعام مثلا عن الفجيه اذا كان منفصلا، خادما لحجيته في ظهوره اذا كان منفصلا به، سنف محدود محدود على المجموع لا على كل من واحد من الفردين، كل واحد من الفردين في نفسه يمكن ان يكون موضوعا للعام، مجموعهما فيه محدود، فيه استحاله عقليه، فيه مشكله. اذا فلا بد من اخراج من عدم دخول المجموع، اما دخول هذا لا بأس به وحده، يقول لا غير وحده لا بأس به، وحيث أنه لا هذا المحدود نسبته إلى كل من الطرفين على حد واحد، فهذا المحدود لا يعين أيهما ينبغي أن يكون خارجا، وبالتالي لا يتعين أنه أيهما يمكن أن يكون داخلا، فيكون النسبة مثل هذه المخصصات إلى كل من الفردين على حد واحد في هذا المورد لا تعين للعقل المخصص ثبوتا. لا تعين لأحد الفردين لخروج أحد الفردين حتى خروجا، فلا يكون هناك تعين لما يراد أن يبقى تحت العام أيضا خروجا، يعني حتى الله سبحانه وتعالى لا يمكن حينئذ افتراض أنه له إرادة لهذا، حتى الشارع لا يمكن افتراض فيه أنه له إرادة لهذا الفرد بالخصوص أو ذاك الفرد. في مثل هذه الموارد التمثيلات ماذا نصنع؟ هل نتمسك بعموم العام في غير ما علم اجمالا خروجه، حيث ان المخصص لم يخرج كليهما وانما اخرج احدهما، يعني يكفي لاشباعهما ولدفع المحذور العقلي المفرد يبقى احدهما ويبقى الاخر ايما يرى وايما يقول، كيف نمثل بالعام لاثبات وجود اكرام احد الفردين واحد العنوانين؟ هنا في السر يقترب انه هنا ايضا العرف يذكر هذه الصورة في الصورة الأولى، يعني كما أنه في موارد تعين المخصص المجمل المردد بين المتوائلين العرف يتمثل بعموم عام في غير ما علم إجمالا خروجه المتعين واقعا، ويثبت به وجوب إكرامه مثلا، يثبت فيه الحب تعينا عليه والإجمال في الإشارة لا في موضوع الحب، نحن نشير إجمالا ونقول ذات الذي هو متعين والذي لم يخرج ذات الحكم وحكم العام باق فيه وعموم العام حجة فيه، كما أنه هكذا يصنع في الحالة الأولى أيضا يصنع نفس الصنع في الحالة الثانية، يعني العرف لا يميز بين الحالتين، لا يفرق العرف في الفجية العام في غير المعلوم بالإجمال خروجه بين موارد تعين المعلوم بالإجمال وجوده تعين المخصص وبين موارد عدم تعين المخصص ثبوتا، حتى في المورد الذي لا تعين للمخصص الامر يشمل الحالات الاولى، فعملا لا فرق بين الحالتين من حيث فرجيه العام في اثبات احد اثبات الحكم لاحد الفردين المردد بينهما المخصص، فيثبت حينئذ ان من اجل حقيقه الحكم الالزامي سيكون من اجل الله. وهذا المثال عندما هذا المطلب نريد ان نخرجه تخريجا صناعيا نواجه مشكله ومحذورا، وهو ان العرف الذي هنا يحكم بحجيه العام في غير ما علم اجمالا خروجه وغير ما علم اجمالا خروجه في الحاله الثانيه غير متعين، يجعل موضوع الحجيه التي هي حكم من الاحكام تشريع من التشريعات العقلائية المضبار شرعا يجعل موضوع الفرجية ماذا محسوسا، فإن كل حكم وكل تشريع بحاجة إلى موضوع متعين لدى حاكمه، فيضع ينفتح بحث بحسب الحقيقة في تحليلي بحث تحليلي واصطناعي في أنه هذه الفرجية التي نقبلها عقلائيا وإثباتا كيف يمكن تخريجها وتحليلها الثبوتي، وما هو موضوع هذا التشريع العقلائي للحجية هنا. قد يبان كما قلنا بالأمس أنه يجعل العرف موضوع الحجية عنوان أحدهما لا بعينه، هذا العنوان الإجمالي، حيث أنه يوجد هنا عنوانان تفصيليان وعنوان إجمالي، عنوان هذا الفرد هذا عنوان تفصيلي، وعنوان ذاك الفرد وهذا أيضا عنوان تفصيلي، وعنوان أحد الفردين لا بعينه وهذا عنوان إجمالي. العام شموله للعنوانين التفصيليين معا غير محكوم بالتخصيص، شموله لأحدهما التفصيل في قبال الآخر أيضا ترجيح بالأمرين، لكن شموله لهذا العنوان الإجمالي الثالث وهو أحدهما لا بعينه لا محدود فيه. فنقول نتمسك بعموم العام لإثبات نتمسك بعموم العام لإثبات هذا الحكم لعنوان أحدهما لا بعينه، فيثبت حينئذ وجوب أحد إكرام أحدهما لا بعينه. قلنا بالأمس أن هذا التفريج غير فني، وذلك لأنه مضافا إلى أن عنوان أحدهما لا بعينه ليس مصداقا للعنوان المأخوذ في العام، لأن العنوان المأخوذ في العام عنوان فقير مثلا، أحدهما ليس عنوانا مأخوذا فيه في العام المنقوص فيه العنوان التفصيلي وهو عنوان الفقير، وعندما يكون موضوع عموم العنوان التفصيلي فحينئذ المصداق وإذا لابد أن يكون المصداق نفس العنوان التفصيلي لا مصداق عنوان آخر إجمالي، فلا يمكن التمسك بعموم الفقير لعنوان أحمر الذي عنوان مباين مع عنوان الفقير من حيث الصدق، وإن صدق أحدهما عن الآخر لكن من حيث العنوان يوجد تباين بين العنوانين، والتمسك بالعموم بجانبه أن يكون العنوان الذي يراد تعميمه هذا العنوان مقبولا في دليل الحكم وليس عنوانا مباينا مع العنوان الآخر، وأن اجتمع في الثلث في موضوع واحد كما قلنا العالم مع العادل مثلا في موضوع، لأن عنوان العالم لا يعم عنوان العادل وإن صدق في موضوع واحد عالم وعادل. مضافا إلى هذا أن هذا التمسك يوجب أن يكون حينئذ وجوب إكرام هذا الواحد لا بعينه وجوبا تخييريا لا محالة، إذ لو جعلنا هذا العنوان موضوعا مستقلا لإطلاق العام في عرض موضوعية العنوانين التفصيليين سيصير كأنه قد أمر ابتداء أنه أكرم أحدهما، ولو قال أكرم أحدهما ماذا تكون النتيجة؟ إذا قال أكرم أحدهما تكون النتيجة أنه يجب إكرام أحدهما، بينما نحن نريد يعني يثبت وجود تفكيري فإن وجوب إكرام أحدهما وجوب التفكير لا محالة، بينما نحن نريد أن نثبت وجوبا تعينيا لأحدهما لا وجوبا تفكيريا، نقول غير ما هو معلوم بالإجمال متعينا يجب إكرامه، فعنوانه الواقعي التفصيلي يجب إكرامه تعينا، ولهذا يكون المعلوم بالإجمال وجوبا تعينيا ولا يجب الاحتياط بأن يكرم كلا الفردين وكلا الطرفين، وهذا لا يمكن إلا بأن نتمسك بعموم العام للعنوان التعيني الواقعي، والمفروض أنه لا تعين واقعيا لغير المعلوم بالفرد، إذا لا يمكن إثبات هذا الشيء. فهذه الصياغة التي قد سرد في بعض الكلمات ليست صياغة فنية، توجد هناك صياغات أخرى يمكن أن تذكر تخريج هذه الفرجية في الحالة الثانية، طبعاً في الحالة الأولى المسألة محلولة، نحن نشير إلى رأي عنوان تعين واقعاً غير خارج سيد المعلوم، نقول العام أو مهولات العنوان باقي عن الفرجية أو منعتك إذا كان المخصص من طريق كما هو المفروض في محل الكلام ولا محلولة فيه، ويكون الإجمال في إحراجنا وإشارتنا لا بموضوع العام، موضوع العام ثاني المتعين واقعاً غير خارج في الحالة الأولى لا محذورة فيها، المحذور مندفع لتعين ما هو موضوع العام أو الفجية أو الحكم الشرعي واقعا، ويكفي هذا المقدار في دفع المحذور، لأن موضوع كل حكم وكل تشريع لابد أن يكون متعينا عند مشرعين لا عند كل أحد، وهنا التعين محذور فلا محذور فيه، وإنما المحذور في الحالة الثانية المحذور حقيقة. في هذه الحالة الثانية يوجد عدة تخريجات لحل المشكلات. التخريج الأول الذي يذكره السيد قطب الزرق دعوى أنه نتمسك نحن بعموم العام في كل من الفردين بنحو المشروط، لأن نقول يجب إكرام هذا الفرد فما لم يجب إكرام الآخر، ويجب إكرام ذات الفرد إلى ما يجب إكرام الأول. إكرام إثبات وجوب إكرامهما معا مطلقا فيه محذور، وهو المخصص العقلي الذي يقول لا يمكن إيجاب إكرامهما معا، لكن إكرام كل واحد منهما مشروطا بعدم وجوب إكرام الآخر. هذا الإكرام المشروط وجوب الإكرام المشروط لا محذور فيه، لأنه لا يؤدي إلى اجتماع وجوبين للإكرام عليهما حتى ينافي المحذور وينافي المخصص العقلي. إذن فنتمسك في إطلاق الدليل بإطلاق العام لإثبات الحكم في كل العنوانين المرددين المتباينين مشروطا بعدم شمول العام للآخر أو بعدم ثبوت الحكم على الآخر. التخصيص يكون بهذا الشكل، التخصيص المخصص العقلي لابد أن يخصص المخصص، التخصيص ضرورة من حيث الحقيقة لابد أن يؤخذ بالمقدار الذي أقل مقدار يرتفع به المحذور، يرتفع بهذا المقدار المحذور ويبقى العام على حجيته وعلى ظهوره إذا كان المخصص متفق في شمول كل واحد منهما، لكن بهذا الشكل المشهور.
لما نقول أن هذا معلوم تفصيلا أنه هارج؟
أيوه
والثاني مشكوك، يعني أحدهما خارج
والثاني
إما السيد أما العام.
في هذا المثال قلنا أن المسألة محلولة، لا في الموضوع الذي يكون المخصص نسبته إلى الطرفين على حد واحد، يعني رغم من قليل من أطراف العلم الإجمالي الذي فيه محذور الترخيص بالمخالفة الطبيعية أو محذور الترخيص بالمخالفة الطبيعية، لا يقول هذا خارج أو هذا خارج، يقول أن يكون
منهما
خارج يكون داخل
واحد منهما خارج
الثاني
مشكوك،
أنا واحد منهما لا تعين له
مشكوك،
أنا أحدهما إذا أردت نفس العنوان الإجمالي، الإجمالي ليس موضوعا معه، إذا أردت المعنون فالمعنون لا تحيلنا، لأن المحذور الذي يخصص محذور عدم اجتماعهما تحت العام، أما أيهما يبقى وأيهما يخرج المخصص لا شغل له بذلك ولا يعين أحدهما، فالمفرد لا تعين لأحدهما للخروج ولا تعين لأحدهما للدخول، فأيهما يدخل؟ يقول يبقى الخروج يدخل، معنى قول الاثنين عن إجماع العام وعدم حجيته في شيء منهما، وهذا خلف ما افترض من أن السيرة العقلائية لا تبين بين الحالتين، كما في الحالة الأولى التي يكون المعلوم المخصص معينا واقعا يتمسك بالعام لإثبات الحكم في غير ما خرج على تعينه الواقعي، وهناك يثبت علم الإجمالي بالسجل وبالمنجل، هنا أيضا العرف يلحق الحالة الثانية بالحالة الأولى، يعني الارتكاب العرفي كأنه قابل لعدم الفرق بين الحالتين، بين حالات المخصص المجمل الدائر بين المتباينين المتعين واقعا، فيكون ما يبقى غير متعينا ما عداه غير متعينا واقعا، وبين حالة كون المخصص المجمل غير متعين واقعا ايضا. في العرف ما بعد الارتكابه يلحق الحالتين في حكم واحد من حيث فجية العافي ما عدا موجب التخصيص المعلوم الدين. اذن فلا بد من تخريج الحالة الثانية من حيث أنه كريم كتصوير حجية وحكم شرعي أو مفاد العام الذي هو حكم شرعي توجيه الإكرام على موضوع لا تعين له، فإن كل حكم شرعي يحتاج إلى موضوع شرعي، والموضوع لا بد أن يكون في عالم الثبوت متعين، لا بأس أن يكون في إثبات من عندنا، لكن في عالم الثبوت لا بد أن يكون متعينا، والمفروض في هذا في الحالة الثانية في عالم الثبوت لا تعين للمخصص، لأنه هو الإجماع يمدي الإجماع المبوتي، بمعنى أنه لا تعين أصلا لهذا المخصص، المخصص لكن مجموعهما لا يمكن أن يكون، ولا يقول أحدهما بالخصوص لكن أن يكون مجموعهما لا تعين له حينئذ، لما يريد أن يخرج ولما يريد أن يبقى لا تعين ثبوتية له، فالشارع يجعل حكمه بوجوب الإقامة على ماذا؟ على موضوع غير متعين، هذا غير محفوظ، ثبوتا غير محفوظ، وحينئذ يجعل عليهما معا هذا قلت المخصص، فماذا يصنع؟ توجد تخريجات، التخريج الأول هذا أنه يجعل حكمه مشروط وجوب الإكرام الذي هو مقاد العام، ولد العام يجعله في كل من الطرفين تعينا لكنه مشروطا لا مطلق، إذن هو كان سيء وهذا الفرد أكان للإكرام ذات ويجب إكرام ذات إلى أن يجب إكرام هذا الفرد، هذا تقريره محظور فيه وفيه محظور لا فيه. أما محظور الوهمي فمن معظمون في بحث من أن لحكمين مشروطين كل منهما بعدم الآخر محالا باعتبار أنه يلزم منه توقف كل منهما على عدم الآخر وتوقف كل منهما على عدم الآخر. هذا هو الدور الذي قرأتموه في بحث الضد أنه وجود أحد الضدين إذا كان متوقفا على عدم ضد الآخر يلزم الدور ولا أيضا يلزم نفس المحظور. يعني الوجوبان المشروطان في كل من الطرفين محال في نفسه لأنه معناه أن وجود هذا ووجود هذا الوجود موقوف على عدم ذات الوجود الذي أغلب وجوده موقوف على عدم هذا الوجود. فيكون الوجود هذا مانعا عن وجود ذاك ووجود ذاك مانعا عن وجود هذا شيئان كل منهما يمنع عن وجود الآخر فهذا محال لأن ما نعرف بظهور العلة المتقدم عن المعدود فيمتحيل أن يكون شيئاً كل منهما مانعا عن الآخر بمعنى أن كل منهما متقدم عن الآخر ومتأخر عنه. وهذا هو نقطة الدور والاستحالة التي قرأتموها في بحث الضد كذلك هنا حين لم يلزم هذا المحظور السلوكي فلا يمكن أن يكون هنا وجوبان مشروطان بهذا النحو. وهناك محظور إثباتي أيضا يمكن أن يذكر وهو أنه إثبات الوجوب المشروط بحاجة إلى قرينة إثباتا أيضا. صحيح أن المخصص لا ينافي مع هذا الوجوب لكن هذا المقدار لا يكفي. كما يمكن أن يكون علاج التعارض أو علاج التعارض الذي نشأ في طول التخصيص بأن يكون وجوبان مشروطان ويمكن علاج التعارض بأن يكون الوجوب على أحدهما ضدها وفي الآخر لا وجوب أصلا كما لو كان أحدهما تعيين الواجب مثلا دون الآخر والآخر أصلا غير واجب أيضا كان يرتفع التعارض. فحتى بالحقيقة يكون إطلاق الوجوب التعيني لكل منهما لأحدهم تعيني حتى في فرض إطلاق الوجوب التعيني لأحدهما بحسب الحقيقة يعارض الإطلاق المشروط للآخر فلا لا معين لأن يكون المال الإطلاقين أو العمومين في العام بلحاظ الفردين بهذا النحو المشهور لا بنحو الآخر بإخراج أحدهما رأسا وإبقاء الآخر رأسا كما أن هذه حالة تذكر حالة للعمل بهذا الدليل ولا معين لهذا في اعتبار ذات إلا إذا قامت قرينة على ذلك. إذا قامت قرينة تقول أن هذا الوجوب وجوب مشروع في كل منهما بحيث القرينة تعين الشرط وهو لا بأس به وخلوا بالكلام حيث لا قرينة وإنما الموجود فقط المخصص الذي يكون مجموعهما لا يمكن أن يكون تحت العام مجموعهما لا يمكن أن يكون تحت العام الذي يمكن له صورة عديدة أن يكون أحدهما فقط دون الآخر أن يكون في كل منهما بشكل مشروط مثلا لو كان المحظور الثبوتي لا موجود ولا معين ليحصل فرضية في خلال المرضية الاستفراغ. إذا فهذه القليل فهذا الجمع فهذا التخريج إثباتا أيضا بحاجة إلى دليل بحسب الحقيقة مع أحد المقيمين من المصير إلى وجود المشروط. القرينة العقلية نثبتها قلنا أن تقول القرينة العقلية أن مجموعهما لا يمكن أن يكون أما الذي يتبع فيه يكون كلاهما من أحد مشروط لو كان معقولا ثبوتا أو أحدهما تعينا دون الآخر. القرينة العقلية نثبته إلى كلتا الفرضيتين على حد واحد فكيف لا يتحد أحدهما في خلال الآخر لا معين. هذا الوجه الأول الذي يذكر معنا. وجه ثاني وهو الغال هذا الوجه الثاني يراد فيه دفع المحظور الثبوتي الذي أبرز أن يقال بأننا لا نثبت وجوبين مشروعين ليقال بأنه الوجبان المشروطان ضرب الطرفين نثبت نتيجة الوجوبين المشروطين. يعني نقول المقدار الذي يثبت في مقام الإثبات يثبت بالحجة وجوبين مشروطين مع أن أحدهما ليس مشروطا ثبوتان مطلقا نظير ما إذا غرب في سائر مواد التعارض مثلا أكرم كل عالم ولا تكرم فساق العلماء خب يتعارضان بنحو العموم ولا تكرم الفساق يتعارضان بنحو العموم بالوجه في العالم الفاسد ماذا نقول؟ نقول في العالم الفاسد أكرم كل عالم يقول يجب إكرام لا تكرم الفساق يقول لا يجب إكرام أي فاسق حتى العالم يتعارضان بالعالم الفاسد بنحو العموم بالوجه يتساقطان ماذا يقول؟ نقول يثبت بعد التساقط يثبت بعد التساقط وجوب إكرام العالم العادل لأن العالم الفاسق سقط وجوب بالإطلاق وجوب إكرامه بدليل المعارض. يثبت التقييم وهو وجوب إكرام العالم العادل، لكن هذا الثبوت للتقييم تدل على أن القول محرم دخالته ثبوت الحكم. هذا التقييم يثبت بمعنى أن المقدار الذي يثبت لدينا وجوب إكرام العادل من العلماء. القيد قيد في مقام الإثبات بحسب الحقيقة لا في مقام الثبوت. الثبوت هذا يحتمل أن يكون الحق مع إكرام كل عادل، وأن معارضه يكون معارضه يكون خلاف الواقع مخصصا واقعا. إنما لم نحكم به التعارض والتشاقق، لكنه لم نحكم بوجوب إكرام العالم الفاسق بدلالة دليل على التقييد. يعني فرق بين أن يرد أكرم كل عالم ويرد يجب أن يكون العالم المكرم عادلا، هناك الدليل يسر التقييد، وبين أن يقول أكرم كل عالم ويأتي دليل آخر يقول لا يجب إكرام أي فاسق، فيتعارضان حقوقات ويتزاحمان في الاجتماع. أي فرق النتيجة بإكرام العالم؟ هذه النتيجة فرق النتيجة الأولى أنه هناك يثبت أخذ قيد العدالة في موضوع الفرق، بينما هنا يثبت أخذه ثبوتين، هنا يثبت أخذه إثباتين، يعني في مقام الإثبات أكثر من هذا لا دليل على وجوب الإكرام، مع أنه محتمل أن يكون وجوب الإكرام ثبوتا مطلقا شاملا حتى للعالم الفاسد. وإنما لا نلتزم به ولا بد أن نلتزم بوجوب الإكرام العادل فقط من باب أن عالم الإثبات بعد التعارض والتشابه أكثر من هذا المقدار لا يلتزم على احتمال كون هذا الذي انتفت بوجود مطلق وثابت حتى على العالم المعتزلة. إذن هنا النتيجة نتيجة التقييد، لكن نتيجة التقييد من حيث الإثبات، أما في عالم الثبوت على الحكم مطلق. نفس الشيء نقوله في المقام، نقول في المقام إذا أردنا أن نقول بوجودين للإكرام مشروطين ثبوتا أحدهما بعدم الآخر وهذا هو الدم، إذ لا يمكن أن يكون شيئان كل منهما مشروطا بعدم الآخر بعدم شخص الآخر، إذا معنى أن كل منهما ما لا يتأثر وهذا دوره محال دمه. لكن في عالم الثبوت نحن نعلم أن أحد الحكمين مطلق، في عالم الإثبات نقول العموم بهذا المقدار يثبت، لا مانع من التمسك بعموم العام لكل منهما في حالة خروج الآخر، بحيث يكون حالة خروج الآخر حالة إثباتية في أحد الطرفين واقعا هذه الحالة غير موجود، يعني حتى في حالة خروج الآخر هذا الحكم موجود لازم الدور، لكن في مقام الإثبات هذه الإطلاقات لا بأس نخدمها. وأما زل على هذه الإطلاقين يدخل عند المعارضة، لأن هؤلاء العاملات الأركان المطلوبة التصريح. إذن ففي كل من الطرفين نثبت الوجود في حالة خروج الآخر، مع العلم بأن أحد هذين الوجوبين مطلق، يعني حتى في حالة الخروج موجود لكي لا يلزم الدور ثبوتا. ويكون المقدار الثابت والجرد على المقدار هو الكاشفية الدليل وكاشفية ثبوت الحكم في كل الإنسانين في حال خروج الآخر، في حال خروج الآخر مع كونه في أحد الطرفين مطلقا وثابتا حتى في حال عدم خروج الآخر، في حال خروج الآخر وعدم ثبوت الآخر. إذن فيعلم إجمالا بوجود حكمين مشروطين بل وجود حكم مطلق في أحد الطرفين في حالة الاشتراك كما قلنا في كلا الطرفين ثبوتان، فيكون حينئذ حجة، هذا العموم في العام يكون حجة مثبتا لوجوب الإكرام ويكون موضوعه متعينا، فإن كل من الوجوبين الثابت في الطرفين موضوعه متعين لأنه موضوعه هو ذاك الطرف تعينا. هذا الأمر وجوبه إما مشروط في أحدهما مشروط وفي الآخر وجوبه مطلق حتى لا يلزم المحتور، ويكون في الآخر الوجوب المطلق ثابت، هذا الوجوب المطلق الثابت في أحد الطرفين هذا الوجوب يكون معلوما إجمالا لا معلوما تعينا حتى يجب إكرامه بالخصوص. ولهذا يتشكل علم الإجمال منجز ولا بد من اختيار. هذا التخريج أيضا غير تام، وذلك باعتبارين، الاعتبار الأول أن هذا أيضا لا يحل الإشكال، لأن الوجوب المطلق نسأل أن هذا الوجوب المطلق أيهما، هذا الإطلاق في الوجوب لأحدهما الذي لا بد أن يكون لكي لا يلزم الدور، هذا الإطلاق في الوجوب أيضا موضوعه غير متعين، لأنه هذا الإطلاق في الوجوب على أي فرد من الفردين يوجد هذا الإطلاق في الوجوب، إذا لم يكن لشيء من ما إطلاقه في الوجوب وجعل محدود الدور. إذا كان لأحدهما إطلاق الوجود، إذا كان لكليهما إطلاق الوجود، وهذا خلاف المخصص. لا يجب أن يكون هناك وجوبان كلاهما يكون مخالفا لأحدهما، لا بد أن يكون هذا إطلاق الوجود. هذا الأحد لا معين له ولا ميزة واقعية له، فيكون إطلاق الوجود في أحدهما موضوعه غير متعين، يعود الأصل المحدود. فإنه كما لا بد أن يكون أصل الوجود موضوعه متعينا، إطلاق الوجود أيضا لا بد أن يكون موضوعه متعينا في الوجود، وهنا لا تعين الجبرية لذلك. هذا أولا. وثانيا، هذا النحو من التخريج أيضا غير معقول، لأن الوجود المشروع، الوجود الآخر الذي يكون مشروطا، سوف يكون أيضا غير معقول، لأن الوجود المشروع مع كون الشاب الطرف الآخر غير المتحقق جعله يكون غير محفوظ. إذا كان الطرف الآخر أيضا الوجوب فيه مشروطا لعدم هذا، كما في موارد التجاحظ حيث يكون وجوبان مشروطا لامتثال الآخر، حينئذ يكون جعل كل من ما معقولا، أي سوف يصل إلى التنجيم ولو في فرض تحقق شرطه. أما الوجوب المشروط بعدم الوجوب الآخر، لا بعدم امتثال الآخر في المقام، والوجوب الآخر مطلقا بحسب الفرض لكي لا يلتفت الدور. هذا الوجود المشروط في هذا الطرف جعله لماذا؟ جعله لكي يتنجح شرطه غير متحقق ولا يتحقق أصلا، ولا يتحقق شرطه لكي يتنجح، وهو مشروط يتنجح. الوجود الذي مشروطا وشرطه غير متحقق أيضا لا يعطى أن يكون منجزا، فهذا الوجود جعله يكون غير معقول، لأنه لا يمكن أن يصل إلى التنجيم ويكون محركا بما هو مشروط قبل تحقق شرطه. واضح أن الوجود المشروط لا تحقق شرطه لا يكون محركا شرطه في نور تحقق شرطه، المفروض ان المقام شرطه لا يتحقق، لان ذاك جعل فيه وجوب مطلق بحسب الفرق. فاذا كان المشعور هناك الوجوب المطلق، اذا فشرط هذا الوجوب غير متحقق اصلا. وهكذا يظهر انه هذا العلاج الثاني ايضا غير مجد في دفع المحذور العقلي، وهو ان هذا الوجوب المشروط في احد الطرفين سوف يكون وجوبا دروا جعله. اذا فحينئذ يقع التعارض من جديد بين إطلاق دليل الوجود لهذا الفرد وإطلاقه لذاك الفرد، أو يقع الإجمال الداخلي إذا كان متصلا. وهذا الوجه أيضا غير كامل. وجه آخر ثالث ذكرناه أو يذكره المحقق العراقي قدس السر في بحث العلم الإجمالي، الذي أثار شبهة عويصة في بحث العلم الإجمالي وفي بحث إطلاق الاشتغال، تأتي إن شاء الله في محله، وهو التمسك بالحجية المشروطة في كل من الطرفين. سميت هنا بشبهة التخيير، حيث أنه قال أننا نتمسك بدليل الأصل في كل من الطرفين لإثبات الحجية للأصل المؤمن في كل من الطرفين مشروطا بترك الآخر. هذه شبهة هنا طرحها وحاول المحققون أن يجيبون عليها. سنف ذات الكلام يمكن ذكره في المقام، وأيضا يمكن ذكره في بحث التعارض بين الدليلين لإثبات النفي الثالث، أيضا ذكرناه هنا في بحث التعارض الأدلة. لأن يقال هنا نحن ندعي التقييد في دليل الفجية، لا ندعي التقييد في دليل العام، أليس لنا عام في المقام؟ يقف مفاده وجود الإكرام، لحاب وجود الإكرام لا يمكن التقييد، لأنه لو قيدناه بعدم آخر لزم الدور، ولو لم نقيده لا مرجح لهذا الطرف في قبال ذاك الطرف. لكن نأتي ونقيد حكما آخر، الحكم الظاهري نقيده لا الحكم الواقعي، أليس هذا العموم والإطلاق هو موضوع للحجية؟ والحجية حكم ظاهر موضوعه لدالة العام وعموم العام. نقول كل من الإطلاقين والعمومين في خطاب العام للفردين حجيته مشروطة بكتب الآخر، فهذا الإطلاق لهذا الفرد إطلاق العام لزين حجيته التي هي حكم يجعلها العقلاء ويقوله الشارع، لأنه ضرورات حجيتها عقلائية، حجية هذا الظهور الإطلاق ليس الحجية المطلقة، لأن الحجية المطلقة هنا مع الحجية المطلقة في إطلاق العام للفرد الآخر اتعارضا بحسب، لكن حجيته مشروطة بكتب الآخر، فإن يكون الآخر كذبا يعني خلاف الواقع بلحام الحق الواقعي، هذه الحجية لا بأس بجعلها، إذ لا يلزم لا محذور الدور لأن حجية كل منهما لم تجعله متوقفا على عدم حجية الآخر حتى يلزم الدوم. يعلم الحجية في كل من الطرفين مشروطا بكذب مفاد الآخر، بكذب مفاده وكذب مفاده غير الحجية. مسألة أخرى لا ربط لها بالحجية. وحيث أننا نعلم أن أحد المفادين كاذب، لأننا افترضنا أن المخصص يقول مجموعهما ليس داخلا في العام، لأننا علمنا أن مجموعهما ليس داخلا في العام، إذن فيكون حينئذ هناك الحجية المشروطة في كل من الطرفين، الحجية المشروطة في كل من الطرفين يعلم بتحقق شرط أحد الشرط إحداهما بحسب الحقيقة، إذ يعلم بأن كليهما ليس تحت العام، وإنما أحدهما على كل حال خارج من العام يقينا، واحد منهما خارج من العام، والمفروض أن كل منهما حجة مشروط بأن يكون الآخر خارج من العام، يعني العام كذبا غير مطابق للواقع فيه. ونحن نعلم بعد المطابقة لأحدهما على الأقل فيعلم بتحقق شرط إحدى الحجيتين المشروطتين، فيثبت علم إجمالي للحجيات لأحدهما لأحد الطرفين الحجية المشروطة في أحدهما، وحيث أنه هذا علم إجمالي بالحجية لا بد أن ينجد أطرافه ولا بد من الاحتياط فيه. هذا علم وجه. هذا الوجه إنما يتم فيما إذا كان المخصص منفصلا، حيث يكون أصل الظهور منعقدا حينئذ، أصل العموم والإطلاق في العام لكل من الفردين منعقد، فموضوع الحكم الظاهري للحجية متحقق حينئذ. يقال الحجية المطلقة غير معقولة من الحجية المشروطة بكذب الآخر بكذب مفاد الآخر، لا بعدم الحجية حتى يلزم الدوم، بكذب مفاد الآخر معقول، فحينئذ المقدار الذي يثبت يثبت هذا المقدار. فموضوع التشريع الذي هو الحكم الظاهري للحجية موضوعه متعين. نعم انا عندي الاجمالي علم اجمالي لا تعين له، وقد يكون كلتا الحجيتين متحققه واقعا كما لو كان كليهما خارجا عن العام، يعني العام غير مطابق للواقع فيهما معا، اذا فالشرط في الطرفين يكون موجودا، ومعناه ان كلتا الحجيتين تكون صحيحه. هذا الامر هذه الحاله لا يمكن ان تصل الى المكلف، اذا المكلف بمجرد ان يعلم بكذب العام في كلا الاطلاقين ان يعلم بعدم حجيتهما حينئذ، فحجيتان مشروطتان واحدة منهما بل لعله كلاهما متحققة واقعا، هذا الأمر لا تصلان إلى المكلف. فقد قلتم أن الأحكام الظاهرية لا بأس أن تكون متحققة بنحو بحيث لا تصل إلى المكلف ولو كانت متنافية، التنافي الأحكام الظاهرية في مرحلة وصولها لا في مرحلة واقعها، وهنا لا يمكن أن تصل الحجيتان المشروطتان، دائما يصل أحدهما وحينئذ ولو إجمالا، وحينئذ يكون هذا علما إجماليا بالحجة ومنجدا، فالموضوع ومصد الحكم الشرعي الظاهري الواقعي متعين، ولكن عدم التعين في موضوع الوصول إلى المكلف الذي هو موضوع الحكم العقلي بالمنجزية، وهذا لا بأس به، فإن العقل يحكم أن العلم الإجمالي منجد حتى لو كان معلومه غير متعين للواقع على ما سوف يأتي في بحث منجزية العلم الإجمالي. إذن فالمحذور العقلي في التشريع أن تفهم، وهو وجود متعين للحكم الشرعي المجهول ولو بلحاظ الحكم الظاهري بالحجيات، فيكون هناك حكم ظاهري بالحجيات مشروطا في كل من الطرفين بكل من هذه الاعصار. هذا يحل المشكله، لكن يحله في موضع يكون موضوع الحكم الظاهري مفردا، وذلك فيما اذا كان المخصص مفردا، واما المخصص اذا كان متصلا بالعام فالمفروض أن إجماله يجري إلى إعقاب ظهور العام ودلالة العام، فلا تنعقد الدلالة بالعام ويكون التردد لا محالة في إعقاد الدلالة، وحين الدلالة بعد لا معنى أن تكون إعقادها مرددة أو مشروطة، الإعقاد المشروط نحن لا نتعقد، الحجية المشروطة معقولة باعتبار حكم شرعي الشارع يجعل موضوعه عبارة عن شرط كيف الآخر مثلا وهذا مطابقة للواقع. أما أن ينعقد أحدهما مشروطا ولا ينعقد مشروطا، ينعقد مشروطا ولا ينعقد مشروطا، أنا لا معنى له. إذن فهذا الوجه الثالث إن تم فهو يتم في مخصص منفصل، يعني في الفرع القادم الفرع الرابع يكون، أما في المخصص المتصل مع كون المخصص دائرا بين المتباينين هنا لا كان متصلا هذا المخصص ولا تعين له، لا يمكن أن ينعقد أن يتم هذا البيان، لأن موضوع الحجية التي يلحق الظاهري بين غير منعقد وغير متحقق ليس يتمسك بالحجية المشروطة. يبقى وجه رابع يذكره السيد قدس سره، وهو التبعيد في الكاشفية، فأن يقال أنه هنا يوجد كاشف تقديري لا كاشف فعلي، يأتي إن شاء الله في يوم القيامة.